بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الجامعه الاصحاح السابع من اول الايه 11: الحكمه صالحه مثل الميراث بل افضل لناظري الشمس، لان الذي في ظل الحكمه هو في ظل الفضه، وفضل المعرفه هو ان الحكمه تحيي اصحابها. انظر عمل الله، لأنه من يقدر على تقويم ما قد عوجه. في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر. إن الله جعل هذا مع ذاك لكي لا يجد الإنسان شيئا بعده. قد رأيت الكل في أيام بطلي، قد يكون بار يبيد في بره، وقد يكون شرير يطول في شره. لا تكن بارا كثيرا، ولا تكن حكيما بزيادة. لماذا تخرب نفسك؟ لا تكن شريرا كثيرا، ولا تكن جاهلا. لماذا تموت في غير وقتك؟ حسن أن تتمسك بهذا، وأيضا أن لا ترخي يدك عن ذاك، لأن متقي الله يخرج منهما كليهما. الحكمة تقوي الحكيم أكثر من 10 مسلطين الذين هم في المدينة، لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. أيضا لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال، لئلا تسمع عبدك يسبك، لأن قلبك أيضا يعلم إنك أنت كذلك مرارا كثيرة سببت آخرين. كل هذا امتحنته بالحكمة، قلت أكون حكيما، أما هي فبعيدة عني. بعيد ما كان بعيدا، والعميق العميق من يجده. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستقبل تأملاتنا في سفر جامعة. احنا في القسم الثاني في السفر اللي هو بدأ من الإصحاح السابع، وقلنا إن دوت محور أو قلب سفر الجامعة، هو عبارة عن مجموعة نصائح هي قريبة الشبه اللغوي بالأمثال، جملة صغيرة فيها حكمة. لكن في فرق كبير ما بين سفر الأمثال وسفر الجامعة. سفر الأمثال دي حكمة الروح القدس، أما سفر الجامعة دي الحكمة البشرية. ده الفرق الأساسي ما بين سفر الأمثال وسفر الجامعة. شفنا المرة اللي فاتت 3 أحاديث. الحديث الأول كان حديث عن الموت، الحديث الثاني كان حديث عن حكمة الإصغاء، الحديث الثالث كان مجموعة تحذيرات بيحذرنا منها الحكيم. النهاردة الحديث الرابع في الإصحاح دوت، وهو سمو الحكمة. الحديث بتاع النهاردة نقدر نقسمه لأربع أقسام، من الآية 11 لغاية 15 بيكلم على نعمة الحكمة، من الآية 16 لغاية 18 بيكلم على اعتدال الحكمة، من الآية 19 لغاية الآية 22 الحكمة أمام المسيء، لما حد يسيء ليا التصرف الحكيم يكون إزاي. وبرضو بكرر ما ننساش إن احنا بنتكلم في ضوء الحكمة البشرية. الإنسان الحكيم إزاي يتصرف مثلا أمام المسيء، لأن طبعا رد الفعل يختلف تماما عن الحكمة الروحية. آخر نقطة نتكلم فيها النهاردة بنعمة ربنا، من الآية 23 و24 الحكيم هو من يعرف أنه ليس حكيما. نشوف الجزء الأول في الحديث اللي هو الآية 11 لغاية الآية 15 يتكلم على نعمة الحكمة. يقول في الآية 11: الحكمة صالحة مثل الميراث بل أفضل لناظري الشمس. يعني ببساطة بيقول إن الحكمة أفضل من الميراث. الإنسان يبقى حكيم أفضل من إنه يرث غنى، يرث ثروة. الحكمة أفضل. ليه الحكمة أفضل من الغنى، من الميراث، من الثروة؟ على الأقل ممكن نقول 3 أسباب. السبب الأولاني إن الحكمة بتدي رضا وقناعة. الإنسان الحكيم راضي وقانع. دائما الثروة، احنا بنتكلم الإنسان الطبيعي، احنا دلوقتي رؤية الحكيم لأمور الحياة. الإنسان الطبيعي لا يشبع من الثروة، من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ده شيء طبيعي. غني عايز زيادة، معاه فلوس عايز زيادة، مهما كان تملي عايز. ففيما الحكمة تدي رضا وقناعة، في المقابل الثروة بتولد نوع من الطمع، نوع من الجشع. فلذلك الحكمة أفضل، لأنه ممكن أكون حكيم فبالتالي مستمتع باللي معايا لأنه راضي سواء كان كتير أو قليل، لكن لو مش حكيم وغني أنا مش مستمتع بالغنى لأنه أنا حاسس إن أنا عايز تاني، فمش فرحان باللي عندي. فده السبب الأول. السبب الثاني إنه الحكمة تعمل الثروة بل تزود الثروة. يعني لو إنسان حكيم، إنسان ذكي، إنسان فطن، إنسان عنده حسن تدبير، حتى لو معاه إمكانيات مادية قليلة يعرف يزودها وينميها، فبالحكمة نعمل الثروة. في المقابل ثروة بدون حكمة ممكن أفقدها، فلذلك الحكمة أفضل. السبب الثاني. السبب الثالث أنه بالحكمة الإنسان بيفكر فيما بعد الموت، بيفكر في المظال الأبدية، بيفكر إزاي يعمل لنفسه أعمال حسنة، أعمال صالحة حتى بدون الإعلان الإلهي، لأن بنجد ده في أديان الأرض، اعمل خير والخير هيقعد لك، هتكافئ عليه. فاحنا كل ده بنتكلم في ضوء، يعني ناخد بالنا تملي لما بنشرح سفر الجامعة، احنا بنشرحه في ضوء الفكر البشري، ما هو معلم للإنسان بدون إعلانات إلهية. احنا بقى حاولنا واحنا بنشرح سفر الجامعة عشان ما تبقاش الصورة قاتمة فينا، احنا بنعرض فكر الجامعة، لازم كنا نعرج على الإيمان المسيحي لأنه ده اللي بيدي نور وده اللي بيدي رجع، بس في ضوء الفكر البشري الإنسان يعمل أعمال حسنة أعداله، ده مش محتاجة إعلان إلهي، ده الإنسان الطبيعي بيعمل كده. فالحكمة يفكر في المظال الأبدية، يفكر في الخير فيما بعد الموت، في حين أن الثروة بدون الحكمة ديت ممكن الإنسان يقول دي فلوسي، أنا أساعد ناس فقراء ليه وناس غلبانين ليه وأعمل إحسانات ليه وعطايا ليه، أنا أتمتع بفلوسي. فلذلك الحكمة أفضل. الحكمة صالحة مثل الميراث بل أفضل لناظري الشمس. يكمل في الآية 12، لأن الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفضة. ظل يعني يدخلوا مثلا حاجة عاملة ظل، يعني أنا واقف في ظلها، يبقى أنا في ظل الحكمة يعني في حماية الحكمة، في مظلة الحكمة، الحكمة مظللة علي بتحميني. لأن الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفضة. ليه الحكمة أفضل من الثروة؟ لأن اللي عنده حكمة، الحكمة بتدي له حماية مثل بل تفوق الحماية اللي تديها الفضة. عشان الحكيم فطن، فتلاقيه باستمرار منتبه، يعني حتى لو حد حاول يأذيه، حتى لو حد حاول يضره، هو بالحكمة البشرية اللي عنده ينجي نفسه وينبئ ويتفطن. فالذي في ظل الحكمة هو في ظل الفض. إن كانت الفلوس بتدي حماية للإنسان، لا، الحكمة أيضا بتدي ديت، لأن زي ما قلنا ممكن إنسان يبقى معاه ثروة لكن مش عارف يدبر نفسه، مش عارف يحمي بيها نفسه، ممكن يبددها. إنما الحكيم حتى لو ما عندهش فلوس هو قادر إنه يدبر نفسه، قادر إنه يحمي نفسه، قادر إنه يخط طريقه في الحياة. ممكن الفلوس يورط نفسه. لأن الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفضة. يبين علو شأن الحكمة. بقية الآية يقول وفضل المعرفة المعرفة اللي بتدي حكمة، اللي بتدي فكر مستنير. قلنا الحكمة الدراسة، المعرفة العلم البحث. فضل المعرفة هو إن الحكمة تحيي أصحابها، الحكمة تنجي من الهلاك. ممكن الثروة لا، ممكن الثروة يعني ناس توهمني إنها ممكن تحميني وممكن تخدعني في سبيل إن هي بتكون عايزة تستنفع مني، لكن الحكمة تحيي أصحابها. سفر الأمثال قال من يجدني، الحكمة بتتكلم، يجد الحياة. من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب. من يخطئ عني يضر نفسه، اللي يحيد عن الحكمة بيأذي نفسه. كل مبغضية يحبون الموت. فالحكمة بتحيي أصحابها زي ما قلت لكم، بتحيي هنا وهناك. بتحيي هنا ان الحكيم فطن، الحكيم عيناه في رأسه، لو تفتكروا سفر الأمثال كل الناس عيناه في رأسه. لا، الفكرة انه انسان ذهنه مستنير، مخه منور، حكمة البشرية وفطن واعي. فالحكمة تنجي هنا وتنجي هناك. زي ما قلنا الانسان الحكيم بيفكر انه طب انا مسيري حسيب الفلوس ديت، طب بعد الموت. فالحكمة تحيي أصحابها. يبقى الخلاصة إن الحكمة أفضل من الميراث، لأن نمرة واحد الحكمة بتحيي أصحابها. نمرة اتنين الحكمة أفضل من الميراث ليه؟ لأن الحكمة بتعمل توازن. بصوا الآية 13، انظر عمل الله لأنه من يقدر على تقويم ما قد عوجه. الهاء دي عايدة على ربنا. مين اللي يقدر يقوم حاجة ربنا عوجها؟ طب هو ربنا بيعوج؟ لا، ربنا ما بيعوجش طبعا. إنما ما نظن إحنا نمر بأمور نحس إن الأمور مش مستقيمة، عقلنا يحتار فيها وكأن الأمور معوجة بحسب فكرنا إحنا. يعني مثلا واحد يدخل في ضيق، واحد يدخل في تجربة، ليه؟ ليه 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 يحصل لي كده؟ ليه أتولد عندي مثلا المرض دوت؟ ليه تبقى ظروفي كذا؟ ليه مش عارف يحصل لي كذا؟ أمور في ذهننا إحنا إن هي أمور معوجة. فبيقول انظر عمل الله، أمور سمح بيها ربنا للإنسان، لأنه من يقدر. مين اللي يقدر يقوم ما قد عوجه الله؟ أمور ربنا سمح بيها، تقدرش مش فيها حاجة، أنا مش عارف سببها. الحكيم يقبلها، الحكيم يتكيف عليها، الحكيم قليل التذمر وقليل الشكوى، يعرف يواكب الأمور أيا كانت حتى لو هي في نظرنا معوج، هو يعرف يكيف نفسه. انظر عمل الله لأنه من يقدر على تقويم ما قد عوجه. من الحكمة حبايب ان احنا نقبل الامور اللي بيسمح بها ربنا، من الحكمة ان احنا نقبل الامور اللي ما نقدرش نغيرها. حكمة بتقول كده، انا عندي مرض معين، طب يعني ما تاخذنيش، اخبط راسك في الحيط، سوري يعني. طب ليه ربنا اقول من هنا لبكرة ليه ربنا عمل لي كده؟ مش هنوصل لحاجة ومش هنعرف، خلاص هو ربنا سامح بأمر ما، مثلا لو مرض ملهوش علاج، يعني انا بدي مثل كده. افضل بقى طول حياتك متذمر ومشتكي، مش هتعرف تصلح الموضوع، هو كده، هو ربنا سامح بكده. احنا بنثق بقى في حكمته وفي عدله وفي رحمته وفي صلاحه، انما الحكمه بتقول لك ايه؟ الحاجه اللي ما تقدرش تغيرها اقبلها، ابسط مبادئ الحكمه. لذلك الحكيم مرتاح، ظروف انا ماليش يد فيها وما اقدرش، ما اقدرش اغيرها، اقبل. لكن افضل قاعد انطح رفص، انت الخسران. نقبل. مش من الحكمة حبايبي ان احنا نصارع مع ثوابت الحياة؟ الحياة فيها ظلم، طبيعتها كده، والحكيم زي ما شفنا قبل كده شايف مظالم، ليه في ظلم؟ يا عم انت هو هنا بيقول لك ما عوجه الله، هل تحدث بلية في المدينة والرب لم يصنعها؟ طب ربنا بيعمل بلايا؟ ربنا ما بيعملش بلايا، اللي احنا بنظنه اللي احنا شايفينه. طب تقدر تغيره؟ لا تقدرش تغيره. الإيمان بقى في ثقة زي ما قلت لكم، في حكمته وفي رحمته ماشي، بس الحكمة البشرية تقول لك خلاص أدم حاجة ما تقدرش تغيرها، اقبلها، اتكيف معها، تأقلم عليها. فمش من الحكمة حبيب ان احنا نصارع مع ثوابت الحياة. ايه ثوابت الحياة؟ الحياة فيها ألم، فيها حزن، فيها مظالم، هي الدنيا كده. طبعا مش بصادق بقى هو ربنا ما خلقهاش كده، لكن ده ثمرة الخطية والأرض مسلمة ليد الشرير، دي قصة تانية دلوقتي. لكن الحكيم بيبص للي قدامه، مش هتقدر تصلح، اقبلها. حلو حباب، يعني صدقوني لو المبدأ ده الواحد خده في حياته، تخيلوا ليه جار، ليه زوج، ليه زوجة، ليه صديق، ليه مدير في عملي متعب، طب يعني هنخبط راسنا في الحيط يعني سوري يعني التعبير اللي مش لطيف دوت. طب افضل اشتكي وافضل اتزمر وافضل رفص وافضل ارفع شكاوي وارفع قضايا، ايه ماشي انت الخسران، حاجه ما نقدرش نغيرها، اقبلها، اتكيف معاها. اي الحكمه تقول كده، انظر عمل الله، هو شايف ان عمل ربنا في ضوء الفكر البشري انه شايف ان الله ضابط للكل، الكون ده كله في ايديه، يبقى هو اللي عمل كده. الفكر البشري يشوفها كده، لذلك الفكر البشري يرتاح لفكر القضاء والقدر. الفكر البشري يرتاح كده، هو ربنا قضى كده خلاص، شاء وما شاء فعل، هي كده. الفكر البشري يرتاح للامر دوت. طبعا الفكر الروحي مغاير تماما، بس خلينا دلوقتي احنا بنتكلم في سفر الجامعة، فلما نقرأ سفر الجامعة، لما نفسر سفر الجامعة، لما نتأمل سفر الجامعة، ما ننساش المظلة اللي هو بيتكلم تحتها، مظلة العقل. الفكر البشري بدون اي اعلانات الهية، اللي ربنا اداله سليمان فكر متقد الذكاء، متقد الحكمة، لكن ما فيش اعلان من الله. فأقصى ما يمكن يصل إليه الإنسان من البحث ومن الدراسة ومن الذهن المتقد ومن تحليل الأمور ومن ملاحظة الملاحظات وربطها ببعضيها، هي دي الحكمة. فشايف ربنا اللي عمل كده، انظر عمل الله، لأنه من يقدر على تقويم ما قد عوجه. إن رأينا في حياتنا أمور معوجة اقبلها، أدا مش قادر تصلحها. زي ما بقول لكم بقى بين قوسين حبايب، لا في ضوء إيمان المسيحي بقى، لا أنا شايف حكمة ربنا وشايف صلاح ربنا وشايف إنه في مكافأة في الحياة الأبدية وشايف إنه بتظلم زي ما المسيح، قصة تانية خالص. لكن دلوقتي هنتكلم في الفكر، اقبله. عشان كده سفر الجامعة هيقول لنا في الإصحاح 11، لا نعلم أعمال الله الذي يصنع الجميع. هو بيعمل حاجات إحنا مش عارفينها، هو بيصنع الجميع. لسه بقى فكرة السماح والفعل مش واضحة، لأن ده إعلانات إلهية، دي إعلانات إلهية. لا هو بيكلم في ضوء الفكر إنه اللي بيحصل ده صنع ربنا، هو كل حاجة بتحصل برضه هو اللي بيعملها. طب نقدر نفهم كل اللي بيعمله؟ لا ما نقدرش نفهم كل اللي بيعمله. إيمان المسيح بقى بيديني ثقة في عنايته حتى وإن كانت الأرض فيها مظالم. انظر عمل الله، لأنه من يقدر على تقويم ما قد عوجه. لذلك النصيحة بقى بيكلم على نعمة الحكمة، الإنسان اللي عنده حكمة عايش في نعمة، عايش في راحة، فبينصح في الآية 14، في يوم الخير أكون بخير وفي يوم الشر اعتبر. أقول لك بقى نصيحة، الحياة هتيجي فيها أمور مستقيمة وأمور معوجة، عمل ربنا. طيب المطلوب منك إيه؟ في يوم الخير، بدل ما تقعد بقى تسأل ليه ومش ليه وفين ربنا وربنا سكت ليه، يا عم خد النصيحة، في يوم الخير كن بخير وفي يوم الشر اعتبر. يعني إيه في يوم الخير كن بخير؟ يوم الخير يوم السراء، يوم النعم، اليوم اللي الأمور ميسرة فيه، يوم خير. في يوم الخير كن بخير. كن بخير يعني ايه؟ اشكر ربنا، سبح ربنا، افرح بربنا، استمتع بالعطية اللي مدها لك ربنا، اعمل خير باللي مده لك ربنا، فرصة في أيام الخير إنك تتقدم. ليه؟ لأنه الأمور ميسرة، أتقدم في علاقتي بربنا، أتقدم في عملي، ليه؟ الحال هذه الأمور في البيت كويسة، الأولاد كويسين، الزوجة كويسة، طب فرصة الأيام دي إن احنا نبتدي نتقدم، سواء كان على مستوى الاجتماعي، المستوى الوظيفي، المستوى الروحي. الدنيا هادية حوالينا، في يوم الخير كن بخير. طب هتبقى خير على طول؟ لا، مش هتبقى خير على طول، في أمور بيعوجها ربنا. طب لما يجي يوم الإعوجاج دوت، يوم الشر، قال لك في يوم الشر اعتبر يوم الضراء، يوم الضيقات، يوم الألم، اعتبر، خد عبرة، وقف اسأل ربنا ايه ما قصدك من كده، انت عايز تعلمني ايه من الموضوع دوت، ليه انت سمحت بالحاجة ديت، خد درس. طب انا غلطت فانا حصدت، حلو، اعتبر، خد عبرة. في يوم الشر اعتبر، ادي اول معنى. المعنى التاني، في يوم الخير كن بخير. تقولي بص، هي الحياة حلو ووحش، فانا لما بيجيلي حلو ما بفرحش، ليه؟ ما انا متوقع بكرة هيجي وحش. يعني في ناس في يوم الخير لانه عارف ان هيجي يوم شر، فمش عارف يفرح بالخير اللي هو فيه. بيقولك لا، مش من الحكمة. الحكمة بتقولك في يوم الخير كن بخير، ادم ربنا مهيأ لك النهاردة اسباب للفرح، افرح. بلاش النظرة التشاؤمية، ده صوت الحكمة. تقولي ما بكرة، انا النهاردة كويس. طب انا ايش ضمني يا عم؟ ده من النهاردة كويس، افرح باليوم بتاع النهاردة، مش خوفا مما يحمله الغد فيحرمني من ان انا استمتع باللي معايا النهاردة. الحكمة بتقول كده، في يوم الخير كن بخير. طب وفي يوم الشر اعتبر، لما يجي يوم شر ما تخلوش يمر بدون ما تاخد منه درس. الشطارة انه لما يجي يوم وحش، زي ما قلت، واحد يسأل ربنا، يراجع نفسه، لعلي اكون انا في تصرف ما تسببت في الامر دوت، فاحترس من الايام اللي جايه. مش من الحكمة حبايب ان احنا ما نتعلمش من الدرس المقصود من يوم الشر، مش من الحكمة، لانه النتيجة يبقى هتكرر تاني. ما هو فعل جاب نتيجة، ان كررت نفس الفعل ما مش محتاجة بقى زكاوة ان انا انتظر نتيجة مغيرة تيجي منين. طيب انا عملت كده فحصل كده، خلاص ما تكررش الغلط ده مرة تاني. في يوم الشر اعتبر، يكمل، ان الله جعل هذا مع ذاك، هذا اللي هو يوم الخير، ذاك اللي هو يوم الشر، ان الله جعل هذا مع ذاك. ليه ربنا سمح ان الحياة يبقى فيها خير ويبقى فيها شر؟ صوت الحكمة البشرية. إن الله جعل هذا مع ذاك لكي لا يجد الإنسان شيئا بعده، عشان يبقى تملي الإنسان اتكاله، سنده ربنا، لكي لا يجد الإنسان شيئا بعده. تحطش رجاك هنا، هنا بيجي يوم حلو متوقعين، احنا فرحانين باليوم الحلو، بس نعرف مش هتبقى حلو على طول، لازم بطبيعة الحياة كده، لا انا عايز ايامي كلها تبقى كويسة. يا عم مفيش، لكي لا يجد الانسان شيئا بعده، عشان ما تحطش رجاك في الحاجات دي، يبقى اتكالك بالكامل على ربنا. في خير، اشكرك يا ربي، انت اللي اديتنا الخير، كتر خيرك، فرحانين بيه. جه ضيقة، جه شر، ربي فهمني انت عايز اتعلم ايه من الشر ده. فبقى في الحالتين اتكالي على ربنا، هو اللي اداني الخير وهو اللي بيعلمني ايه القصد من اللي بيحصل. الله جعل هذا مع ذاك، مبدأ حبايب في الحياة، ما فيش نقاوة زي ما بيقولوا، يعني فيش نقاوة، هي كده فيها، لم تزل الأرض صيفا وشتاء، صفر التكوين، صيف يعني حر يعني دقات يعني تجارب، شتاء يعني برودة، في يوم كده وفي يوم كده. عشان كده يقول المزمور: على البحار أسسها وعلى الأنهار هيأها. على البحار، البحر ده ميه مالحة، البحر ده يعني أمواج وقلاقل واضطرابات وريح. الأرض ربنا قال على البحار أسسها، لازم أدان في الأرض هتيجي ريح، تيجي أمواج، تيجي زوابع، تيجي ليالي مظلمة، إن هي متأسسة على البحر وفي الوقت نفسه وعلى الأنهار المية العذبة هيئها. ما بيسيبش ربنا بحر على طول، ريح على طول، ضلمة على طول، لا، يجي بعدها يروح جايب إيه؟ عزوبة وراحة. لم تزل الأرض ليلا ونهارا صيفا وشتاء. الله جعل هذا مع ذاك. يبقى من الحكمة حبيبي ان احنا ما نتزمرش على الاحداث، هي كده يجي يوم كده وحيجي يوم كده، لا هتبقى على طول كده ولا هتبقى على طول كده. حلوة بقى الحكمة، بتعمل التوازن دوت في الخير. اديني فرحان ومتوقع هتيجي ايام وحشة، بس مش مني متوقع هتيجي ايام وحشة، ده يخليني ما استمتعش بالخير اللي عندي. لما تيجي الايام الوحشة، خلاص النهاردة انا بخير افرح، بكرة جات الايام الصعبة خد منها درس، وانت عارف انها مش هتفضل صعبة، مسيرها تتغير. هذه الحكمة بتقول كده. يختم في حديثه عن نعمة الحكمة في الآية 15، يقول: قد رأيت في أيام بطلي، أيام الباطل اللي أنا عشتها، العمر اللي أنا عشته أيام بطلي، كل أيام حياتي على الأرض اسمها أيام بطلي، لأن زي ما شفنا الحياة بطل. قد رأيت في أيام بطلي قد يكون بار يبيد في بره. شفت في حياتي على الأرض إنسان بار يبيد في بره. يبيد في بره بمعنيين، يعني بيموت بسبب بره. شفت إنسان بار بسبب بره مات، يعني لو ما كانش بار ما كانش مات. مثلا هابيل، هابيل مات ليه؟ لأنه بار. يعني إيه بار؟ ربنا فهم آدم أنك تتقدم أمامي بذبيحة، لأن أنت ميت ومحتاج حياة، فلازم حد يموت ويديك حياته، فاذبح حيوان دلوقتي. فآدم صدق كلام ربنا، بار، فقال لأولاده. مين اللي صدق كلام ربنا وسلك بيه؟ هابيل. كان سبب ان اخوه قايين يتغاظ. طب انت اتغاظت منه ليه؟ هو قال لك عشان ذبيحته اتقبلت. طب هو ليه ذبيحته اتقبلت؟ عشان هو مشي زي ما ربنا قال. يبقى انت متغاظ منه عشان هو سمع كلام ربنا، فبسبب بر هابيل قتل. بار يبيد في بره، بار يبيد في بره زي نبوت اليزرعيل لما راح له اخاب قال لي اديني الارض، قال له ربنا قال الارض لا تباع البت. كلام ربنا أكثر كلام ربنا. طب هنموتها وهناخد الأرض. يبقى نبوت بيدا قتل مات بسبب بره. قد يكون بار يبيد في بره بسبب بره مات. طيب إيه حكمة ربنا؟ حكمة ربنا ممكن يكون شايف إنه البار دوت نضج خلاص، ثمر على الشجر نضجت، لو سبناها هتقع هتدس بالرجلين خلاص، انت نضقت تعال بقى. فسمح ربنا انه يبات في الفترة ديت، او ان ربنا شايف انه يمكن لو عاش فترة اطول من كده يمكن يفسد. بار يبيد في بر. طبعا في استنارة بقى ونور العهد الجديد، لا فهمنا بقى، فهمنا انه هابيل البيدة في بره ده علشان يعلن لينا اهمية الذبيحة وخلصنا، ادتنا درس. عشان كده بقى سمعنا في العهد الجديد سلكوا في طريقين. ايه طريقين؟ انسان يظن انه ممكن يخلص بدون الذبيحة، نصوم نصلي وندي صدقة ندخل السماء. سلكوا في طريقين، إنما قتل هابيل برهن لينا انه لا قبول للانسان امام الله بدون الذبيحه. يبقى البار اللي بيده في بره ده ادانا درس على اهميه الذبيحه. نبوت البار اللي بيده في بره ادانا درس على اهميه التمسك بالحق، التمسك بالوصي حتى ولو ادى الامر للموت. بار اخر بيده في بره وناخد منه درس حلو، يشيع الملك الصالح. يشيع الملك صالح وعمل اصلاحات اخر النهضات في اسرائيل اللي جه بعدها الخراب. يشيع طلع في حرب يعني لا ناقة له فيها ولا جمل زي ما بيقولوا. فرعون مصر ناخه رايح يحارب ملك الشمال بابل، فراح طلع له. طبعا مصر عشان تروح تحارب بابل هتعدي على اسرائيل. راح طلع له يشيع قال له انت بتتعرض لي ليه؟ انا مش جاي لك انت، انا رايح احارب ملك بابل. قال له لا انا همنعك، الحرب مش ليك، انت ايه اللي دخلك فيها؟ ايه وانا واقف قدامك؟ قتل يشيع. طب ده راجل بار، راجل بار. طيب ايه الدرس اللي خدناه منه؟ الدرس اللي خدناه انه كان ده زمن تأديب اسرائيل. وجود يشيع في الحكم كان هيأجل دينونة اسرائيل. ربنا قال له لا، الشعب بتاع اسرائيل كمل مكيال اثمهم، فجي وقت القصاص ان بابل تروح تقتص منهم. بس ربنا مش عايز يقتص من اسرائيل ويشيع في سدة الملك. قالوا طب تعالى احنا نمشيك عشان انزل القضاء عليهم. يضم البار من وجه الشر. فديتنا درس، فيبقى دار يبيد في بر. بتحصل. قال كده سليمان: قد رأيت في ايام بطلي قد يكون بار يبيد في بره. وشفت كمان: وقد يكون شرير يطول في شره. انسان شرير وربنا يسيبه ويديله عمر طويل وهو متمادي في الشر. بنشوف كده، بنشوف كده. ممكن العقل يسأل زي ما شفنا ليه البار بات في بره، والعقل عنده ردود وطبعا مسنودة من كلمة الله. أيضا شرير يطول في شره، إنسان وحش وربنا يسيبه. ليه؟ ربنا بيديله فرصة توبة، طول باله عليه. الله لا يشاء موت الخاطئ، يعني يقول لك معلش نصبر تاني، نصبر تاني. أو علشان يكمل كأس إثمه يبقى استنفس كل المراحم الإلهية. فاكرين ربنا لما ظهر لأبونا إبراهيم في تكوين 15، فربنا ظهر لأبونا إبراهيم قال له إنه نسلك هيكون في أرض غريبة يستعبدون لهم 400 سنة. ليه؟ ليه؟ ليه نسلك هيروح في أرض غريبة لمدة 400 سنة وبعد كده يجي يسكنوا في أرض كنعان؟ قال له لأن إثم الآموريين ليس إلى الآن كاملا، فنحسبهم، طول بالي عليهم، لسه الكاس بتاعتهم ما تملتش للآخر. قال له 400 سنة وراح رايح يشوع أبده. فطول ربنا باله ليه؟ أولا يمكن يتوبوا، طب ما تبوش يبقى هم استنفذوا المراحم الإلهية، كمل كأس إثمه، استوجبوا على نفسهم الدينون. فلذلك ممكن نجد شرير يطول في شر. في النهاية هي صورة من متناقضات الحياة، بار يبيت في بره وإنسان شرير تطول أيامه. الأمر ده يعني حير أغلب رجال الله، يعني شفنا سؤالات كتيرة في الكتاب المقدس، كتير من الأسئلة من أرمية ومن أساف، أمور في حكمة ربنا. طب الحكمة بتقول لك إيه؟ ما تعمل ايه انت في الموضوع دوت؟ اقبل، تأقلم مع اللي بيحصل، اعمل توازن. هي كده، مش بالضرورة دائما نجد عندنا اجابة لتساؤلاتنا. عشان كده قال اساف: فلما قصدت معرفة هذا، ليه بيحصل كده؟ اذا هو تعب في عينيها، ما وصلتش لحاجة، تعبت على الفاضي، امور خضع كاملا لسلطان الله. احنا دي بعض الانوار اللي فهمناها. ليه بار يبيت في بر وليه شرير يطول في شر، لكن الأمر ده خضع لسلطان ربنا. هتقعد تدور ليه؟ لا ما نعرفش ليه. دي أمور دخلة في مقاصد ربنا. ممكن أخذ الآية بمعنى آخر، قد رأيت في أيام بطلي قد يكون بار يبيد في بره. هو بار بس مات بسبب تصرعه، هو بار يعني تائه، إنسان عايش في خوف ربنا، لكن ما عندوش حكمة، ما عندوش فطنة، ما عندوش تمييز، فاتهور في تصرف زي شيء كده. يعني أنت اندفعت ليه في الحرب ديت؟ الحرب ما تخصكش خالص، فتصرع يشيع. فقد يكون بار يبيد في بره بسبب هو بار لكن مندفع غير متريث، فكانت النتيجة اندفاعه ده كان سبب في موته، وهو محسوب أمام الله إنه بار. أو العكس، قد يكون شرير يطول في شر، هو شرير لكن حريص يعرف يحمي نفسه، بيسرق أو بيصلوا غلا بس عارف يحمي نفسه، فتكون النتيجة تعرفش تمسك عليه غلطة وهو شرير، فبسبب حرصه طال في أيام الشر. لذلك ربنا يسوع قال لنا نتعلم الحكمة دي، أبناء هذا الجيل أبناء العالم أحكم من أبناء النور في جيلهم. يمكن ابن للنور بس جه تسرع فتسرع دورته، في حين انه الشرير ابن العالم حويط، هو شرير بس عرف يحمي نفسه فطال في شر. فالمسيح عايز يعلمنا ان احنا نتعلم مش بقى المكر والدهاء بتاع العالم، لكن الحيطة، الحذر، الحكمة. زي ما المسيح مدح وكيل الظلم، مش بيمدحه عشان هو بيسرق، بيمدحه لأنه بالحكمة فكر في المستقبل وعمل حساب المستقبل. فالمسيح بيقول لنا اتعلموا منه. نفس الكلام، أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم، إنه أبناء هذا الدهر عنده حيطة، عنده حذر، فعارف يحمي نفسه. اتعلم أنت أن أنت كمان تبقى عندك الحكمة ديت. فده يكون ممكن يكون معنى تاني للآية. يبقى ده الجزء الأول من حديث سليمان النهاردة، نعمة الحكمة من الآية 11 لغاية الآية 15. الجزء الثاني من الآية 16 لغاية 18، اعتدال الحكمة. يقول في الآية 16، لا تكن بارا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ يعني لأول وحلة الآية لا تكن برا كثيرا، يعني الواحد ما يبقاش بار، يعني ما تزودهاش بطريق البر. لا تكن حكيما بزيادة، يعني لغاية مستوى معين من الحكمة وما تحاولش يعني تزود عن كده. لا 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 طبعا ما يقصدش كده خالص. وما يقصد ايه؟ لا، في معاني كتير قوي. لا تكن برا كثيرا، نمرة واحد بيتكلم عن البر الذاتي. انسان حاسس في نفسه ان انا كويس، انا ما في ازاي، زي الرجل الفريسي، صوم بصوم، صدقة بدي، صلاة بأديها، ما في زي. فبقى الكلمة هنا نوع من التحكم، نوع من السخرية. ما تبقاش بره قوي كده، يعني ما يقصدش بقى انه طريق البر الحقيقي الانسان اللي بيظن في نفسه انه هو بار. ما تبقاش كبير قوي في عين نفسك كده، ما تعملش زي ملاك كنيسة اللاوديكيين، أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. لا لا لا، لا تكن بارا كثيرا. بر الذاتي نتيجته إيه؟ لماذا تخرب نفسك؟ الإنسان اللي بيظن في نفسه أنه هو بار، يعني تروح لواحد، لما واحد خاطي تقول له يا عم السكة دي غلط، اللي أنت بتعمله ده وحش، توب، في غضب من ربنا عليك، يسمع الكلام ويتوب. طيب هتروح لواحد بقى بيمثل، هو بيصلي بس مفيش تقوى حقيقية، مفيش علاقة حقيقية بربنا، لكن هو كله قداس موجود وكله صوم صايم، هتروح تقول له ايه؟ تقول له صلي؟ ما يا عم انا بصلي. تقول له صوم؟ ما احنا بنصوم. طب في علاقة حقيقية بربنا؟ لا لا لا، هو بيأدي فروض. فده بيخرب نفسه. ليه بيخرب نفسه؟ مش هتعرف تكلمه. كلمة ربنا لما يسمع كلمة عن الصوم يقول لك ما احنا بنصوم، يسمع كلمة عن العبادة عن الصلاة ما احنا بنعبد وبنصلي، فبقى الكلام مش له. فبالتالي هيفضل ناشف نفس الطريق بتاعه، ضيع نفسه. ده أول معنى، لا تكن بارا كثيرا، البر الذاتي. ممكن تتخذ بمعنى تاني، لا تكن بارا كثيرا، يعني خلي عندك روح التمييز وانت بتمارس وسائط النعمة. الحكاية لا هي بطول الصوم ولا هي بطول الصلاة ولا معنى الكلام ده خلاص طب ما احنا صايمين وحنقف نصلي دقيقة، لا، خلي في تمييز. لا تكن بارا كثيرا، يعني افهم ايه الصوم، افهم ايه الصوم. هل الصوم في حد ذاته هدف؟ لا، الصوم مش هدف. هل الاكل ده نجس فاحنا عشان كده ما ناكلوش؟ لا. هل انا لما اكتر الصوم هو ده اللي هيدخلني السماء؟ برضو لا لا. الجماعه اللي في السيخ بيصوموا اصوام تفوق المسيحيين وبيطوا ايام طي، طب دول هيروحوا السماء؟ فافهم انه الصوم في ذاته مش هدف. افهم انه انت صمت فوق طاقتك، مرضت نفسك، طب استفدنا ايه يا عم؟ لا تكن برا بزياده. الممارسات في ذاتها مش هدف. قوه الصلاه مش بطولها. مش معنى كده انه خلاص ما نختصر. طب ما ارسنال كان بيصلي طول الليل. ما بيكلم الانسان اللي عنده مفاهيم غير دقيقه للممارسات الروحيه. لا تكن بارا بزياده، افهم. فبالتالي تبقى معتدل. ده معنى تاني للآية. بقولك واحد يفرط في الصوم لدرجة انه ممكن يمرض، يمرض. طب احنا استفدنا ايه؟ استفدنا ايه؟ انت صمت وديك عييت ونمت في البيت، ايه الفايدة اللي احنا خدناها؟ ايه الفايدة اللي عادت عليك؟ خلي فيه تمييز في الممارسات الروحية. ده المعنى التاني. ممكن معنى تالت، لا تكن بارا كثيرا، احذر لألا فيما تظن انها ممارسات روحية تكون بتهرب فيها من مسؤولياتك. يعني ممكن يجي طالب مثلا ايام الامتحانات وواقف يصلي بالساعات ونازل يخدم بالساعات ومش عارف كل يوم قداسات متأخر ويروح البيت ينام بعد القداس اللي انت بتعمله دوت. انا صلاة يمنعوني؟ لا، هو ده نقول له لا تكن برا كثيرا، احذر لألا تكون الممارسات الروحية نوع من الهروب من المسؤوليات اللي عليك، أو احذر إنه الممارسات الروحية الخدمة، متأسف، احذر إنه الخدمة تكون على حساب القعدة مع ربنا. أنا بخدم، أنا طول النهار بخدم. لا، لا تكن برا كثيرا، اعمل توازن. حلو إنك تخدم لكن مش على حساب القعدة مع ربنا. حلو انك تلتزم بصلاة وبصوم وبعبادة وبقداسات بس مش على حساب المذاكرة والمسؤولية اللي علي. عايز اهرب باسم الصلاة والعبادة. فمثل هذا نقول له لا تكن بارا كثيرا. ايضا لا تكن بارا كثيرا في العطاء. ممكن انسان يدي بسخاء مما يتسبب في افساد اللي بياخد العطية. عادي يدي 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 يا عم، ما لا تكن برا كثير، ادي بحكمة. انت زودت العطاء تسبب في انه الشخص اللي بياخد فسد، هو يقدر يشتغل، طب احنا بنساعد معاه بجزء، طب هو لقى فيه مساعدة، طب ماني شغال راح نايم واعمله الشغلة كلها. ايه اعمل الشغلة كلها؟ تعمل الشغلة كلها تلاقيه طول النهار قاعد في البيت ما بيعملش حاجة، يبتدي يلخبط، يبتدي يفكر في الخطية، يبتدي يدور على كذب عشان يجي يتحايل عليك عشان ياخد فلوس زيادة. العطاء الزيادة دوت تسبب في انك افسدته. فمثل هذا نقول له لا تكن بارا كثيرا. بالنسبة لنفسه، انسان يدي فوق الطاقة. الطاقة اللي هي ايه؟ مش الامكانيات المادية، الطاقة هي المستوى الروحي. بيدي فوق مستوى الروح، فتكون النتيجة انه صار في عوز. طب انت مين قال لك تعمل كده؟ لا تكن بارا كثيرا. فحكمة في العطاء من جهة اللي بياخد ومن جهة اللي بيدي نفسه. أيضا لا تكن مرا كثيرا تقال لحديث الإيمان. معروف الإنسان أول ما بيبتدي الطريق الروحي تلاقيه واخده كده الإيه الحمية، وربنا بيقصد كده أن يدي دفعة قوية في بداية ما الإنسان يبتدي يتلامس مع النعمة، عشان تظل المحبة الأولى دي هي المحرك طول الطريق. طول الطريق أحبايب ما ينساش البدايات، وتذكر البداية وتملي البداية دي تبقى بالنسبة له قوة دافعة قوية طول الطريق الروحي. فدي معروف يعني الطريق الروحي كده. لكن احذر بقى اللي بيبتدي اللي لسه حديث لألا يرتقي فوق ما ينبغي. عشان كده نفهم بقى كلمة الأنبا إثزيروس لموسى الأسود قال له كف عن محاربة الشياطين. الموضوع مش حماس، الموضوع مش حمية، مش يعني كده يعني شباب يعني، لا عايزة حكمة. فده بيرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي. هو في دفع في بداية الطريق، بس حلو بقى الأب الروح اللي إيه يعني يجي هو من الحمية، هو لسه مبتدي. أقول أنا عزوم لغاية الغروب، أنا كفاية لغاية 19 حبيبي، أقول أنا سيبنا عايز أصوم، وفعلا بيبقى عايز أصوم، ولو سيبناه هيصوم للغروب. الحكاية بطول الصوم حبيبي، ايه المستوى الروحي اللي انا فيه؟ انت في حاله الشعوطه الاولى دي بتاعت الطريق الروحي، بتشعوط كده كويس، وهو ربنا بيعمل كده، بس لازم نلجمه. لكن نسيبه في الشعوطه دي لا، مش هيكمل السكه كده. فده بيتقال له لا تكن ضارا كثير. لكن انسان بقى معتدل متدرج في الطريق بينمو تدريجيا، ينمو في طريق بر، انمو يا عم اوصل لملء قامة المسيح، ما عادش هيقول لك لا. لا تكن بارا كثيرا. طب بقيت الآية ولا تكن حكيما بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ يعني ايه حكيم بزيادة؟ الانسان اللي يدعي الحكمة، الانسان اللي بيظن في نفسه انه حكيم، اللي عايش دور الحكيم. في انسان كده تلاقي عايش دور المصلح الاجتماعي، يعني صح غلط تعملوا تعملوش فروض يعني ما تخليش يعني تاخدك الجلالة زي ما بيقولوا. يعني لا تكن حكيما بزيادة. سنة المشكلة في ايه؟ غير انه بيبقى ليه بيخرب نفسه؟ انه هو فهم في نفسه انه هو بيفهم، فحس انه هو تصرك انه قائد للعميان، مهذب للأغبياء، معلم للأطفال. ايه المشكلة؟ طب ما حلو راح يبقى معلم. بس انت واثق في نفسك، انت حاسس في نفسك، انت حكيم في عينين نفسك، انت متصور ان انت في مستوى اعلى. لا حبيبي، عشان كده لما قال لنا القديس يعقوب يا اخوتي لا تكونوا معلمين كثيرين لاننا في الشيء كثير نعصي جميعنا. طب ما ده في موهبه في الكنيسه والتعليم، الاحساس ان هو اعلى، ان هو فوق، ان هو اللي بيقود الاخرين، ان هو اللي بيفهم. لا تكن حكيما بزياده. بلاش الإنسان يظن في نفسه فوق ما هو عليه. ودي بقى اللي تفهمنا الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس، إن كان أحد يظن إنه حكيما في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيم. إيه الكلام المتناقض ده؟ مش متناقض ولا حاجة. من يظن هو بيظن في نفسه، هو حاس في نفسه إنه بيفهم. ساعات بنشوف دي تبقى زوجة مع زوجها، زوج مع زوجته، الولد مع أبوه. للأسف غلط صح تمام، مش كده؟ لا تكن حكيما بزيادة. بلاش الواحد يحس في نفسه إن هو واخد دور المهذب للأغبياء، قائد للعميان. طب ليه هيخرب نفسه؟ لأن مثل هذا لن يقبل نصيحة. تنصح مين؟ أنا اللي بنصح، تنصحنا أنا؟ خرب نفسه، ما يقبلش نصيحة، ما يقبلش إرشاد، ما يقبلش توجيه. ليه؟ لأنه حاس في نفسه. لا تكن حكيما بزيادة، الحكمة بتقول كده حبايب. لذلك هنختم الحديث بنعمة ربنا، الحكيم إطلاقا إطلاقا مش عارف في نفسه كده، ده في متلغة بقى، مش عارف تصرف بصدق، يعني إحساس يقيني من جواه مش عارف. لكن الحكيم بزيادة ده بقى اللي بيظن في نفسه. لا تكن حكيما بزيادة، عشان كده قال سفر الأمثال لا تكن حكيما في عيني نفسك، هتخرب نفسك لو ظنيت في نفسك الحكمة دي. لا تكن بارا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ يبقى الآية 16 حذرتنا من البر الذاتي، موقف الفريسيين. الآية 17 تحذرنا من العكس. طب يا عم احنا لا بتوع بر ولا بتوع حكمة، احنا هننغمس في الشر. يعني بص، ما هو البني آدم كده حبايب، يعني غريبة انه فعلا يا اقصى اليمين يا اقصى الشمال. انا بقول لك لا تكن بارا كده، طب يا عم احنا لا احنا مصلين ولا احنا رايحين كنايس ولا احنا عمل هنعيش في الخطية، لا هيروح رادد في الآية 17. لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا، لماذا تموت في غير وقتك؟ برضو الفهم المباشر للآية صادم. لا تكن شريرا كثيرا يعني قليل من الشر نافع يعني، بس ايه ما تقولهاش تتفهم كده. لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا، يعني ما تزودهاش في الجاهل يعني. لا 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 طبعا الآية ما تقصدش كده خالص. امال ايه معنى الآية؟ لا ليها معاني كتير، مش قليل من الشر وقليل من الجهل، بس بلاش تتمادى يعني، لا 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 خالص طبعا، ده ما فيهاش اي حكمة ديت. امال لا تكن شريرا كثيرا، الطبيعة البشرية بطبيعتها خطاء، طبيعة فاسدة، فاسدة دي تعليم العهد الجديد، خطاء ده صوت الحكمة، تبص على البني ادمين كده ناس بتغلط. صوت الحكمة بيقول لك ايه؟ لا تكن شريرا كثيرا، يعني البني ادم بيغلط بس احذر انك تورط نفسك في شرور. احنا كلنا بنغلط، بس مش معنى كلنا بنغلط تروح تقتل، مش معنى ان احنا الانسان خطاء تروح تعمل لك مصيبة. طيب ما البني ادم بيغلط، لا يعني لا تكن شريرا كثيرا، يعني ايه الطبيعة البشرية بتغلط، بس احذر من انك تتورط في شر ممكن يضيع حياتك. لماذا تموت في غير وقتك؟ يبقى المعنى الاول ان الانسان بطبيعته خطاء، بس حكم عقلك، لا يعني ملك الارادة شوية، ما يعني ما يجيش الواحد باسم ان الانسان خطاء يعمل زي ما بقول لكم فاجعة ويودي نفسه في داهية. طب ما كل الناس بتغلط، كل الناس بس يعني ما فيش عقل. ده المعنى الأول. المعنى الثاني لا تكن شريرا كثيرا، الإنسان الشرير الله بيطيل أناته عليه، فمش معنى طول أنات ربنا أن أنت تتمادى في الشر، لا تستهين بإمهاله ولطفه وطول أناته. لا تكن شريرا كثيرا، هو أنت غلطت وربنا طول باله عليك يبقى تتمادى في الشر؟ لا، لا تكن شريرا كثيرا. ليه؟ لأن شفنا في الآية 15 شرير يطول في شره باسم ايه؟ هو شرير بس يقول لك انا باخد بالي بحسبها صح. لا يعني انسان فاسد يقول لك لا بس انا محوط نفسي باسم ايه؟ من باسم انه شرير يطول في شره، انا اعرف احمي نفسي كويس واديني ماشي في سكتي وفي الاختلاس في الغلط في البدع. قال له لا تكون شريرا كثيرا، لا ما تتمداش في الشر. مش مبرر ان الانسان يغلط، بس هي الطبيعة البشرية خطاء، لا بس مطلوب الانسان برضو ايه؟ يلجم نفسه شوية، يحكم عقله شوية، يخلي الارادة تتملك من تصرفاته. مش اي حاجة تطق في دماغ الواحد يجري يعملها يقول لك الانسان بيغلط، لا لا تكن شريرا كثيرا. بقيت الآية ولا تكن جاهلا، فين الجهل هنا؟ الجهل في استغلال طول انات الله غلط، مش معنى ان ربنا مطول باله عليك يبقى معنى ان انا تمادى، مش معنى ان ربنا سطر علي اول مرة ان انا تمادى، لا ما تبقاش جاهل. ايه راح رادد؟ لماذا تموت في غير وقتك؟ نفهمها تموت في غير وقتك بمعنيين. المعنى الاول مرات كتير لما ربنا يلاقي الانسان متمادي في الشر ومستهين بطول اناته ساعات بيطول ايامه لعله يتوب، بس مش تملي كده، لأنه ممكن بقى شيء لك طب ما دي كويس، هذا ما هو بيطول باله على اللي بيغلطه، طب ما أنا عايش في الخطية وربنا يدينه عمره طويل. لا ساعات بيعمل كده، بس ساعات تاني تموت في غير وقتك. لما ربنا لا إنسان تمادى في الشر فبيحط نهاية لشره بالموت. تقول لي مات في غير وقته؟ مات في غير وقته. يعني ايه مات في غير وقته؟ يعني ربنا لما عمل الكيان دوت ربنا شاف انه الكيان ده ممكن يعيش لعمر معين، لكن بسبب تماديه في الشر ربنا قال له لا بقى اقف في النص. انت لما كنتش تماديت بالاستخطار دوت وبالتهاون دوت وبالتراخي دوت كان ممكن وقتك يطول. عشان كده قال الكتاب آية صريحة مزمور 55: رجل الدماء والغش لا ينصفون أيامهم، ما يوصلوش لنص أيام، لأن رجل غش ودماء. فهي ربنا ينهي حياته، في حين أنه لو كان سلك حتى كإنسان طبيعي لا كان ممكن يعيش عمر أطول من كده. لا تكن جاهلا لماذا تموت في غير وقتك، ده معنى. يبقى إنسان استهان بطول آلات ربنا فيكون ربنا يحط حد لحياته بالموت، زي ما حصل مع الكنعانيين، متمادين في الشر متمادين في الشر متمادين في الشر، وربنا كل ما يطول باله كل ما يزود الشرور. لذلك اللعنة وقعت على كنعان أيام نوح. ليه؟ ما هو بصوا اللي جه من كنعان، بصوا اللي جه من كنعان، كل المبقات شعب كنعان مارس، وربنا مطول باله هما بيزيدوا 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 يعني الشر قاعد يتصاعد. لا كفاياكم بقى كده. فدخل يشوع وأبتهم. ايه جهلة؟ لا تكن جاهلا لماذا تموت في غير وقتك، ده المعنى. المعنى الثاني لا تكن جاهلا تموت في غير وقتك. انسان مثلا يدمن الكحولات، اي انواع من انواع المخدرات، النجاسه، تكون النتيجه انه فعلا يموت في غير وقته. بقول لكم الكيان لما ربنا خلقه ربنا شايف ان البني ادم ده لو مشي بالقوانين الطبيعيه يعيش لغايه 60 سنه. هو تكوين كل كيان كده، ربنا مكونه في يدك اجالي، هو عارف. أنا لو مشيت بالاعتدال الطبيعي اللي بتمليه علي قوانين الطبيعة أعيش لغاية 60 سنة. لا أنا جيت أدمنت وعملت موت في سن 40 سنة. لماذا تموت في غير وقتك؟ يعني حبايب يعني في إنسان بيموت في غير وقته. نتكلم عن جاهل عشان بس بإيه ما نقعدش نقلب مواجع. لا تكن جاهلا لماذا تموت في غير وقتك، بسبب الفساد بسبب الخطية بسبب الشر ربنا حط نهاية للإنسان، أو بسبب السلوك المتبع أفسد كيانه. الكبد ده ربنا عمله لي يعيش 60 سنة، مدي للراجل ده يعيش ب50 سنة، ماشي ليكن. للراجل ده يعيش ب40 سنة، ليكن. طب ده من صغره كحوليات، وصل لسن 25-30 سنة خلاص كبد تلف مات في غير وقته. لا تكن جاهلا، ده صوت الحكمة حبايب، صوت العقل بيقول كده وكلام صح طبعا. لا تكن جاهلا لماذا تموت في غير وقتك. يبقى الآية 16 حذرتني من البر الذاتي، بيدمر النفس. الآية 17 حذرتني من الانغماس في الشر، ما بقول لكم يا أقصى اليمين يا أقصى الشمال. طب الصح إيه؟ الآية 18 المطلوب، حسن أن تتمسك بهذا، هذا ده اللي هو الآية 16، لا تكن بارا كثيرا. يعني حلو أنك تتمسك بالبر، وفي الوقت نفسه وأيضا لا ترخي يدك عن ذاك، ذاك اللي هو الآية 17، لا تكن شرير كثير، امسك نفسك عن الشر. يبقى ما هي الحكمة حبايب؟ الاعتدال. الحكمة هي وسط ما بين متناقضين، يعني لا تكن بارا كثيرا، مش مع كده ان انت تروح خلاص سيبنا من البر، لا امسك في البر. ولا تكن شريرا كثيرا، طب خلاص هنتمادى في الخطية وفي النجاسة، لا لجم نفسك عن الشر. يبقى بقى الحكمة بتدعونا للايه؟ الاعتدال، طريق الوسطى. حسنا أن تتمسك بهذا وأيضا لا ترخي يدك عن ذاك، لا بر بالزيادة ولا استهتار وتمادي في الشر بدون داعي. خير الأمور الوسط. هذه حكمة سليمان كده، حكمة سليمان في سفر الجامعة الاعتدال. هذه الحكمة الواحد اللي يعرف بقى يلاقي الخط دوت، اللي يعرف يلاقي الخط دوت هو ده الحكيم. طب نلاقيه ازاي؟ قال لك لأن متقي الله يخرج منهما كليهما. متقي الله الإنسان اللي له علاقة صحيحة بربنا يحفظه من البر الذاتي ويحفظه من الاستهتار والتراخي والتمادي في الشر. العلاقة الصحيحة بربنا تضبط الإنسان. لأن متقي الله يخرج منهما كليهما. يبقى الآية 11 و15 نعمة الحكمة، الآية 16 لغاية 18 اعتدال الحكمة، الآية 19 لغاية 22 الحكمة أمام المسيء. الأرض فيها شر، خلاص اتفق الحكيم كده. طيب ما أنا ممكن إنسان حكيم معتدل، لا أنا بار بزيادة ولا أنا شرير بزيادة، بحاول أمنع نفسي من الشر، لا حول أسلك باعتدال بطريق البر. ما في ناس أشرار بيأذوني. الحكمة بقى زي تتصرف أمام المسيء. بص حلاوة الحكمة هذا 19، الحكمة تقوي الحكيم أكثر من 10 مسلطين الذين هم في المدينة. يعني ببساطة الحكمة أفضل من القوة. هو سبق في الآية 11 و12 قال الحكمة أفضل من الفض، الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفض. لا هنا بيقول ميزة تاني للحكمة، الحكمة تهب الإنسان قوة. الحكمة تقوي الحكيم أكثر من 10 مسلطين. كلمة 10 مسلطين يعني 10 حكام في البلد. الحكمة تهب الإنسان الحكيم قوة داخلية أكثر من سلطان 10 حكام. فبالتالي ما يبقاش سهل استثارته. هو معرض أن الشرير يسيء إليه، لا الحكيم عنده قوة داخلية يعرف يلجم انفعالاته. هذه الحكمة. لكن اللي سريع الإثارة ده مش حكيم، اللي سريع الإثارة ده مش حكيم. الحكمة تهب الإنسان رباط جيش. الحكمة تقوي الحكيم أكثر من 10 مسلطين الذين هم في المدينة. الحكيم مش سهل استفزازه. الحكيم حاصل على قوة داخلية يجهلها العالم، يجهلها العالم، يشوفوه لكن مش عارفين ايه سر قوته. يعني ايليا مثلا لما وقف قدام اخاب حي هو رب الجنود، لا يكون طل ولا مطر في هذه الايام الا عند قولي. انت مين انت؟ انت مين انت اللي تقول ما فيش مطر؟ انت مين اللي تقف تهدد الملك؟ بس تلاقي قدامه واحد لبس له حتة جلدة على جسمه، جسمه عريان وقصير. انت ايه؟ انت مين انت؟ جبت منين القوة دي؟ الحكمة. الحكمة تقوي الحكيم اكثر من 10 مسلطين الذين هم في المدينة. ادي اول معنى للقوة اللي تديها الحكمة. تهب الانسان قوة داخلية يبقى مش سهل استفزازه، مش سهل اثارته. رابط جأش. معنى آخر للقوة إنه قلنا الاعتدال، إنه لا الإنسان حيشوف الشر فحيتجبر على الشرير، قلنا طريق الحكمة طريق الاعتدال، ولا في الوقت نفسه يشوف الشر يقول لك يا عم سيبهم ما تزعلهمش. لا، الحكمة تدي قوة ما بين الناقدين دول. لما تيجي تشوف حاجة غلط لهو حينتهر بقسوة وبعنف وبتوبيخ، ده أقصى اليمين. طب أقصى الشمال يا عم سيبهم ما تزعلهمش، لا ده أقصى الشمال. طب الحكمة تدي قوة بقى الضبط دوت. لما تتعامل مع الشرير لا حتتجبر عليه ولا حتتساهل وتتراخى معه، لا في طريق في النص. الحكمة تقوي الحكيم أكثر من 10 مسلطين الذين هم في المدينة. لذلك ممكن البعض يقول لك تعرف أنا لو حطوني في منصب أنا أعرف أصلح، أيا كان بقى، يعني في الكنيسة أو في المجتمع. أنا لو خلوني مسؤول أنا أعرف أمشي الأمور صح. لا يا عزيزي، لو حكيم تعرف تمشي الأمور صح، لكن مش القوة في السلطة، مش السلطة اللي هتخليك قوي عشان تضبط الأمور، لا، الحكمة تقوي الحكيم أكثر من هو ياخد سلطة وياخد مركز علشان يصلح الأمور الخاطئة. الحكيم يعرف يصلحها بدون ما يبقى حاصل على سلطة، بدون ما يبقى حاصل على مركز. الحكمة تقوي الحكيم أكثر من 10 مسلطين الذين هم في المدينة. دي أول حاجة تديها الحكمة أمام المسيء، قوة، قوة داخلية. ثانية حاجة تديها الحكمة أمام المسيء، يقول في الآية 20: لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. تاني حاجة تعملها الحكيم أمام المسيء، إنه الحكيم عارف إن هو بيغلط، ودي ليها مردود بينه وبين نفسه، وليها مردود على تعاملاته مع الآخرين. نمرة واحد بينه وبين نفسه، كيف عارف كده؟ عارف إنه مش معصوم. لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. فالحكيم عارف نفسه، أنا مش معصوم. لذلك شفنا معلمنا القديس يوحنا: إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. إن قلنا إننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. فأول حاجة في الحكيم لامس الطبيعة البشرية فيه، فعارف أنه مش معصوم، عارف أنه بيغلط. دي نمرة واحد مهمة قوي لما أتعامل مع اللي بيسيء إلي، وهو بن آدم وأنا بن آدم، وأنا عارف نفسي أن أنا بغلط. فبالتالي لما بشوف أخطاء الآخرين الحكيم ما يدينش الآخرين. ليه؟ عارف الحال من بعض. مش معنى كده أنه حيتساهل، بس دي نقطة مهمة قوي، أنه فيما هو يرشد الآخر بس لنفسه. لذلك كل الحكمة كده، يعني واحد زي كونفوشيوس مثلا قال: أنا علمت الناس الفضيلة لكني لم أعش تماما بحسب ما علمت. بص، صدق الإنسان بينه وبين نفسه هذا الحكيم. أنا عارف الطريق الصح بس أنا ما نفذتش بالضبط، أنا نفسي بغلط. لتكن حكيما كثيرا، إيه؟ هو عارف نفسه. فالحكيم عارف إنه لا صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ، فبالتالي شعر بخطيته، وبالتالي لما بيشوف أخطاء الآخرين عارف، فبالتالي ما يدنش، ما يترفعش، ما يتكبرش على الآخرين، حق من بعضه. هو يمكن كل ما في الأمر إن أنا بالحكمة اللي أعطيت يعني قادر ألاكم نفسي، قادر أحكم انفعالاتي، لكن هو نفس الانفعالات بس هو مش عارف يحكم نفسه، لكن الطبيعة واحد. هذه نظرة الحكيم للإنسان الخاطئ. طبعا يا حبايب، مش معنى هذه الآية أنها مبرر بقى نغلط. لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ، خلاص يا عم ده بيقول لك ما فيش صديق، ما هو يبقى لا، هو بيكر حقيقة الطبيعة البشرية، لكن مش معنى كده أن دي رخصة بقى أن الإنسان يغلط باسم أنه ما فيش صديق على الأرض ما بيعملش. لا، ما قلنا الحكمة بقى أن الواحد امسك في هذه ولا ترخي هذه، يعني ان الواحد يحاول يمسك نفسه عن التمادي في الشر، فدي مش رخصة يعني ان الواحد يغلط. فبالتالي ايه بقى تصرفه امام المسيء؟ يبقى نمرة واحد، هو داخليا الحكمة بتديله رباط جأش. نمرة اتنين، هو عارف نفسه ان هو في الطبيعة البشرية الخطاء، فبالتالي بقى لما حد يغلط فيه، بص صوت الحكمة بقى: أيضا لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال لألا تسمع عبدك يسبك. لما حد يسيء للحكيم يترفع عن كلام الإساءة، مش ترفع يعني تشرشر قال كلمة، يعني مش حافظ نص الكلمة بالضبط، بس ما معناها اللي عايز ينجح لو التفت لكل كلب ينبح ضربه بالطوبة لن يصل لهدفه. ده مضمون كلمة تشرشر يعني. تقولي ده ما هو نفسك؟ لا، في فرق كبير. تشرشر يعني واحد كلب بينبح لك ايه كلب هتقعد تفت تضربه بالطوبة سيبك منه. فنوع من الايه؟ التعالي. هو مترفع عن الاساءة بس باحساس ايه؟ حتة كلب بهوه. لا، الحكيم مترفع بس مش بإحساس بأن حتة كلب، إحساس أنه الطبيعة اللي عندي الطبيعة اللي عنده، فرق كبير طبعا بين الاثنين. لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال لألا تسمع عبدك يسبك. الحكيم ما يقيمش وزن كتير، وبرضه هنا الاعتدال، ما يقيمش وزن كتير لكلام الناس، بس لا ننحرف أكثر يمين. ما أقول لك الحكمة في النص، أكثر يمين إيه؟ يا ده قالوا علي، ده بيقول علي وحش، ده أنا مش مبسوطين بي، ده أنا زعلانين مني. يا عم مش كده، كنت بعد قلت الناس لما كان عبد المسيح ما ترميش نفسك تحت رجلين الناس. طيب أكثر الشمال، أقول اللي يقول أنا ولا يهمني أنا ماشي زي القطر. يا عم برضو مش كده، إحنا عايشين في وسط ناس وكلام الناس بيشكل بشكل أو بآخر صورتنا أمام الآخرين، فهي لا دي ولا ديت. بس يبقى الإنسان حساس قوي بقى، كل كلمة تتقال دقاله يا عم كلام. الناس متقلبة، الناس النهاردة بتقول بكرة بتقول عكسه. فلذلك بقى لو قلت للحق الحكيم مش بس لما عبده، خد بالكو عبده بيسبه، العبد ده اللي أنا بأحسن إليه، طبعا نتيجي من الغريب بس ما نجيش منه. لا 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 لا، الحكيم لا كلام المدح ولا كلام الذم، ما يقيمش وزنا كثيرا لكلام الناس. مش هنتجاهله كلية يا حبايب، لا، ممكن إنسان يقول لك بص أنا ضميري صح وأم أقوله اللي يقوله. لا يا حبيبي، أنت مش عايش لوحدك، عشان في مجتمع، وفي الوقت نفسه زي ما بقول لكم مش هنرمي نفسنا تحت رجلين الناس عشان نرضيهم. لا لا، ترفع، اعرف ان الناس لازم تتكلم، اعرف ان الناس دائما متقلبة الرأي، النهاردة تقول حلو بكرة تقول وحش، فما تحطش قلبك قوي يعني. لذلك يا حبايب يعني بمنتهى الصراحة اقول لكم الموقع اللي عملوه اللي اسمه صراحة ده موقع لا يتفق مع الحكمة اطلاقا. لو حد منكم يعني عنده فكرة، انا ليه اجيب، انا عايز اعرف الناس بيقولوا عليا ايه. عارفين موقف بصراحه دوت حاجه زي الفيس كده معموله لسه جديد، كل واحد يدخل يعمل اكونت واي حد يبعت لي يقول اللي عايز يقوله بمنتهى الصراحه، وانا ما اعرفش هو مين الا لو انا رديت عليه على البيج كل الناس هتشوف الشخص، لكن ممكن ارد انبوكس ما بيني وما بينه. طب سؤال، انا اصلا عايز اعرف بيقولوا عليا ايه. يا عم بيقولوا ايه بيقولوا ايه، هتسمع كلام يوجع قلبك ملوش لازمه، مش من الحكمه. انا كنت منتصر طبعا، انا مش ضد ومش معنى، كل واحد حر فيما يفعل، بس انا بتكلم عن نفسي انه ارى انه مش من الحكمه. طب انا استفدت ايه؟ اسمع كل واحد قاعد يقول بقى كما قال مش عارف مين في الخمر، المهم يعني. طب ايه بقى الحكمه ان انا اقعد اسمع كلام اهانه وكلام تجريح؟ طب ايه استفدت ايه؟ هتوتر نفسك وحدي نفسك، مش من الحكمة خالص يعني. لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال لألا تسمع عبدك يسبك. الحكيم بقى حبايب يعني مترفع، بقولكم عن كلام المدح وعن كلام الذم. بصوا الحكيم بولس، أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من ينبر. قولوا بطلوب، قلت حلو صدقوني بكرة اللي قال حلو هيقول وحش. الحبيب احنا احسن من سيدنا، اللي بيقول النهاردة حلو بكرة هيقول وحش، ولو في موقف او في اخر يقول. طب اللي بيقول وحش يعني ربنا هياخد باحكام الناس؟ مش معنى هذا حبيبا. قلت لكم بقى الحكمة، حكمة سليمان عايزين نلخصها في كلمة، هي اعتدال ما بين ناقدين، عشان ما يبقاش الكلام بقى خلاص بقى الناس تخبط في العيد. الاعتدال بس ما يبقاش قلبك قوي لما تسمع كلمة مدح، وما تأثرش قوي لما تسمع كلمة ذم. على مرة سمعت قصة عن أحد الوعاظ وقف على المنبر، يا جماعة يعني قولوا لي بصراحة رأيكم فيا، وأنا بكل رحابة صدر وبكل محبة مسيحية أنا متقبل. فوقف يقول، وهو يعني انا اشكرك انت نبهتني وانت عرفتني، ودخل الاوضه قاعد يعيط بيقولوا علي. قال طب احنا هنمثل، بيقولوا قصه يعني ما اعرفش هي قصه رمزيه ولا حصلت بجد، بس قريتها يعني. فقصد حبايب يعني الحكمه بقى تقول ما تحطش في دماغك، لو الكلمة فيها مراجعة أخذ منها باعتدال. إيه الكلام دوات اللي فعلا في إصلاح لسلوكي وفلوت نفسه، مش هتجهله كلية يعني باسم لما يخبط رسمه في الحيط، مش من الحكمة برضو. بس الآية لا تضع قلبك، يعني بلاش الكلام يعصر القلب، وبلاش الكلام ينفخ القلب، خده باعتدال. لكن من الحكمة حبيب نروح ما يسمعش، لا عايز تسمع ايه؟ في ناس تحب تسمع حبايب، في ناس تحب تتعالى، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. ازيك يا عم؟ ما قلنا الحمد لله. ومش غيرك يقول لك ازيك، هو عايزك تتكلم ليه؟ عايز يعرف ايه ليه يعني؟ ما اسلوب مش اسلوب الحكم خالص. لا تضع قلبك على كل اعرف. ابونا متى، احنا هنقول نعرف وما نعرفش. ابونا متى لما داخل الدير ادى عهد كده ما بينه، مواقف روحيه ساميه حبايب، يعني من السخافه ان حد ما يتعلمش منها، يعني ما مش حكيم. داخل الدير وقطع عهد بينه وبين ربنا، قال له ربي انا لا هسعى ورا ان انا اعرف او ان انا اشتري كتاب او ان انا اسمع اللي انت عايز حتى في الكتب. ومتى ده موسوعة، ده كان بيجيب دارسين في الغرب بشيء رائع، وكان ينتقد كتاباتهم، حاجة 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 ما الكنيسة ما انجبتش في العصر اللي احنا فيه دوت، زي القامة ديت علميا وروحيا. انصاف والتاريخ هيذكر هذا. تخيلوا يعني عمل عهد مع ربنا ان انا مش هتكلم، يعني مش هبحث، مش هدور، اللي انت عايز تبعتهولي ابعتهولي. وقطع العهد ده بينه وبين نفسه. بلاش نجري ورا ان احنا عايزين نعرف. ايضا لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال الا تسمع عبدك يسبك. يبقى اللذيذة حبايب، بصوا التقابلات الرائعة في الآية 20، الحكيم ما ينتقدش احد لانه لا انسان صديق في الارض يعمل صلاح ولا يخطئ. في الآية 21 هو ما ينشغلش بحكم الآخرين، يبقى لا هو لا بينتقد الناس ولا ينشغل بانتقاد الناس. طب ليه الحكيم عنده هذه الرؤية؟ بصوا الآية 22، لأن قلبك أيضا يعلم إنك أنت كذلك مرارا كثيرة سببت آخرين. شفتوا الحكمة بقى حبايب؟ عايزين تلخصوا الحكمة في كلمة، الحكيم هو من يعرف نفسه. بس لو عايزين يعني لو عايزين نلخص الحكمة، عارف نفسه لهو نفخة. ما في إنسان أعمى بعيد عنكم حبايب، أعمى، لكن هو بيقول إن أنا غني واستغنيت ولا حاجة لي لا شيء، وهو عريان وبأس وفقير، وفي الوقت نفسه مش يعني محقر في ذاته، شايف نفسه، عارف نفسه كويس على قدر دي حبايب. عشان كده الأنبا أنطونيوس في قول حلو كده يمكن هنكتبه في الكنيسة جوه، انه اللي يعرف نفسه يعرف ازاي يعبد ربنا. فعلا يا حبايب، البعض بقى ترجمها من عارف ذاته عارف الله عن الأنبا أنطونيوس وعن الكنيسة باسيريوس، يعني الانسان اللي يعرف نفسه بدون تزييف. لأن قلبك أيضا يعلم إنك أنت كذلك مرارا كثيرا سببت آخرين. لما بسمع حد بيسبني، طب ما أنا ياما سببت آخرين. بصوا أتي اعتدال الحكيم بقى، إنه شايف نفسه، يجي يدين حد، طب ما أنا بعمل كده، الطبيعة اللي فيه فيه. فلذلك ما بينشغلش أوي بكلام الناس، لأنه عارف الطبيعة البشرية. أنا ممكن أقول كلمة على حد لأني غيران، لأني متضايق، لان كان في موقف قبليه، وممكن يوم تاني نفس الشخص ممكن يقول عليه كلام تاني خالص. الحكيم عارف كده، فمشغلش كتير بالحته دي لانه شايف طبيعته. لان قلبك ايضا يعلم، بص حبايب رؤيه الحكيم لذاته، لان قلبك ايضا يعلم انك انت كذلك مرارا كثيرا سببت اخرين. زي الفم يقول لو حد شتمك، لو قال لك يا زاني، قال لك زعل شاوي، قال لك ما زنيتش بالنظر،
ما زنتش بالنظر خلاص. يعني بصوا اللي شايف نفسه حبايب، أكبر برهان حبايب على فساد الطبيعة إدانتها للآخرين، لأن ما بقيتش شايف نفسي. اللي بيدين ده مش شايف نفسه خالص، صدق حبايب اللي بيدين مش شايف نفسه، لكن أول ما يشوف نفسه ما هو الحال من بعض. يا عم أنا هقول إيه؟ ما أنا هجرح أخوي، ما أنا بجرح نفسي. أنت الذي تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأشياء عينيها. بولس في روما. يبقى ملخص الحكمة أمام المسيء، نمرة واحد تهب قوة داخلية، نمرة اثنين تهب قوة خارجية أمام المخطئ، نمرة ثلاثة ما يهتمش بأقاويل الناس. يبقى شفنا الآية 11 لغاية 15 نعمة الحكمة، الآية 16 لغاية 18 اعتدال الحكمة، الآية 19 لغاية 22 الحكمة أمام المسيء، قوة داخلية، اعتراف بالخطأ، احتمال الإساءة، شايف نفسه. آخر جزء نتكلم فيه الآية 23 و24، الحكيم يعرف أنه ليس حكيما. بصوا الآية 23، كل هذا امتحنته بالحكمة. كل هذا ممكن أخذه من أول السفر غاية الحياة لما بحث لنا في سبل متعددة نحيا من أجلها. الجزء الثاني لما نظر في مشاكل الحياة، كل هذا امتحنته بالحكمة. الجزء الثالث لما بدأ يدينا الحلول الوسطى للتمتع بالحياة رغم ما فيها من تناقضات وما فيها من مشاكل، كل هذا امتحنته بالحكمة. أو حديث النهاردة عن الإنسان وعن أخطاء الآخرين وعن الطبيعة البشرية الضعيفة، كل هذا امتحنته بالحكمة، قلت أكون حكيما. وفعلا ربنا اداله حكمة فطنة ذكاء، هي طبعا الحكمة أكبر من الذكاء، بس يعني أنا عايز أقول مترادفات بس تقرب المعنى، لم تعطى الإنسان على الأرض. كتب 3000 مثل وكتب 1005 نشيد، ما عندناش منهم غير واحد نشيد الأنشاد، لكن هو كتب 1005 نشيد. وكانت الناس تيجي من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، قلت أكون حكيما. طب النتيجة هي سليمان، أما هي فبعيدة عني، أما هي فبعيدة. اللي أعطي حكمة من الله لم تعطى لإنسان على الأرض. التقرير، أما هي فبعيدة عني، لا يمكن أدرك كل مقاصد الله، لا يمكن أفهم كل اللي بيحصل على الأرض، ستظل هناك أسئلة بلا إجابة ما نعرفش كل حاجة. عشان كده أيوب قال إلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي. هي مش كلمة أيوب، كلمة واحد من الصحابة يعني. إلى عمق الله تتصل، مهما أوتي الإنسان حكمة هتظل هناك أمور مش عارف لا إجابة. أما هي فبعيدة عني، بص محدودية الحكيم، بعيد ما كان بعيدا، والعميق العميق من يجده. أما الإنسان حبايب طفل أمام محيط، هكذا الإنسان أمام مقاصد الله وأمام حكمته، مهما بعيد ما كان بعيدا، مهما رحت للبعيد في أبعد، والعميق العميق مهما نزلت الأعماق في أعماق لن أجدها، تظل هناك أسئلة بلا إجابة مهما الإنسان أوتي من حكمة. عشان كده هنسمع هنا في سفر الجامعة الإصحاح الثامن الآية 16، هقراها لكم بس لأن هي بترد على الآية. يقول لما وجهت قلبي لأعرف الحكمة وأنظر العمل الذي عمل على الأرض، حطيت في قلبي وفكري أن أنا أشوف إيه اللي بيحصل على الأرض، الأعمال اللي من البشر واللي من ربنا. طب والحكاية ديت ما خدتش مني يوم وليلة، نهارا وليلا لا يرى النوم بعينه، يعني فضل الموضوع شغله، مش مجرد كده يعني تساؤل كده جه في دماغه، نهار وليل ما بينامش قاعد يفكر. رأيت نتيجة اللي أنا طلعت بيها، كل عمل الله إن الإنسان لا يستطيع أن يجد العمل الذي عمل تحت الشمس. مهما الإنسان لا يمكن يدرك كل أعمال ربنا اللي بيعملها تحت الشمس. هم فوق الشمس بقى هو إيه؟ لا تحت الشمس يعني في الأرض يعني في الزمن. مش ممكن ندرك كل أعمال الله. مهما تعب الإنسان في الطلب فلا يجده. في أسئلة ملهاش إجابة. مهما تعب الإنسان في الطلب فلا يجده. والحكيم أيضا وإن قال بمعرفة، لو الحكيم هيبقى صادق بينه وبين نفسه لا يقدر أن يجده. هو نفسه يقول لك برضه أنا ما أعرفش. عشان كده تغنى بولس بحكمة ربنا، يا لعمق غنى الله وعلم ما أبعد أحكام عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. لأنه من عرف فكر الرب، مين اللي يعرف فكر ربنا؟ ومن صار له مشيرا، مين اللي ربنا استشاره أو سأله أو خد رأيه فيما يصنع؟ مفيش. مين؟ بعيد ما كان بعيدا والعميق العميق من يجده. آية حبايب تدي الإنسان اتضاع أمام الله. كلما نزداد في المعرفة، خد بالكم احنا في الحقيقة بنزداد معرفة بمقدار جهلنا. السطح في المعرفة يقول لك احنا عارفين كل حاجة، لكن اللي بيعرف فعلا كلما يزيد في المعرفة يكتشف، مش معرفة يكتشف، ده احنا مش فاهمين حاجة، ده احنا مش فاهمين حاجة في اي حاجة. احنا مش فاهمين حاجة في اي حاجة. بعيد ما كان بعيدا، بصوا عجز الحكمة حبايب مهما أوتي الإنسان. طب انت بتكلم عليها سليمان، أنا لما بصيت للي بيسيء وبصيت للطبيعة البشرية، فأنا عايز أبحث، الآية دي مقدمة الحديث المرة الجاية، أنا عايز أبحث الشر اللي في الإنسان ده جه منين؟ ليه الإنسان شرير؟ ليه الإنسان بيغلط؟ فقبل ما يدخل في البحث دوت اللي هو هيبقى موضوع المرة الجاية، هو قال لنا ان في سكه يمين وفي سكه شمال، امشي في السكه اللي في النص. قال لنا ان في حد بيشتمك تجاهله. قال لنا بص جوه نفسك هتلاقي نفسك انت كمان غلط. طب السؤال ليه احنا كده؟ ليه الطبيعه البشريه كده؟ ليه في شر في الطبيعه البشريه؟ من دلوقتي يقول لك انا مش عارف، يعني ده مقدمه الحديث المره الجايه. لا دي حاجه عميقه. طب احنا بنتكلم يا حبايب في ضوء الفكر البشري. شوفوا بقى كل الفلسفات اللي في الأرض، شوفوا كل الأديان الأرضية، هل من وضع يده عن سبب فساد الإنسان؟ لا مفيش. خدوا بالكم، وفعلا هو الفكر البشري مهما أوتي من حكمة، ليه في شر في الإنسان؟ منين؟ ده اللي هيبحثه المرة الجاية. بس هو مبدئيا كده احنا مستشفين انه مش هيوصل لإجابة. بعيد ما كان بعيدا ولا لا، دي حاولت ان انا يعني انا قلت لك في شر، قلت لك ازاي تتعامل معاه، خلاص اوكي. طب جه منين؟ ايه اللي غرسه في الانسان؟ ليه الانسان شرير؟ حديث المره الجايه، بس المقدمه مش هنوصل لها. دي بقى محتاجه نور العهد الجديد. كما بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. الحقيقة اللي تنكرها وترفضها كل الأفكار الأرضية بلا استثناء. مفيش فكر في الأرض يقبل أنه فساد آدم هو سبب فساد الطبيعة، لأنه فعلا في ضوء الفكر البشري الإنسان عاجز أن يدرك إيه سر الشر. محدودية الإنسان سمى محدود، لكن مقدار الشر اللي بيطلع من الإنسان غير محدود. إنسان ممكن يدمر الأرض كلها، وده اللي هيحصل، وده اللي هيحصل مع ترامب ومع كابوريا ده بتاع كوريا الشمالية، هيدمروا الأرض. طب بقى البني آدم دوت يقدر يعني منين جاب القوة المدمرة ديت؟ دي في قوة أكبر كتير من الإنسان وراء الشر. ايه اللي دخله في الانسان وازاي الشيطان بيعمل في الانسان لا الفكر البشري معاجز عن انه يدرك هذا. نعتبر نشوف الحديث ده بقى المره الجايه. الحكيم هيحول عينه الى الانسان نفسه، هيتامل في الانسان. نشوفها المره الجايه. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.